رحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بأطيب تحية ونتابع معكم حديثنا عن الأدعية المباركة ومنها الدعاء الذي يتلى في زمن الغيبة، غيبة الإمام المهدي عليه السلام، حيث حدثناك عن جملة مقاطع منه، ومن ذلك المقطع القائل: اللهم إني أسألك أن تريني ولي أمرك ظاهرا نافذ الأمر، مع علمي بأن لك السلطان والقدرة والبرهان والحجة والمشيئة والحول والقوة. لقد حدثناك عن هذا المقطع وأوضحنا في حينه الفارق بين ما ورد فيه من المصطلحات التي تتحدث عن سمات القدرة والقوة والحول لدى الله تعالى، وصلة ذلك بالحكمة التي تقدر مدى ذلك بالنسبة إلى ظهور الإمام عليه السلام، وموفقية قارئ الدعاء إلى إدراك الظهور والمشاركة في معركة الحق. وفي حينه قلنا إن مصطلحات القدرة والقوة والحول، مع إنها متماثلة إلى حد ما أو متشابهة، فإنها تختلف في دلالتها من واحدة إلى أخرى. أما الآن فنحدثك عن المصطلحات الأخرى التي وردت في المقطع المتقدم، ومنها عبارة السلطان. فماذا تعني هذه العبارة؟ السلطان تعني التحكم في الشيء، أي التسلط عليه أو الهيمنة. طبيعيا قد تسأل فتقول: إذن ما الفارق بين هذه العبارة وبين ما لاحظناه من العبارات التي تتحدث عن القدرة والقوة والحول؟ الإجابة عن السؤال المتقدم تتضح تماما إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن السلطان هو أعم من القدرة والقوة والحول من حيث الهيمنة على الشيء. ولذلك فإن المقطع الذي يقرر بأن لله تعالى السلطان وسائر مظاهر التمكن من قوة وقدرة ونحوهما، إنما يعني أو إنما يقدم عبارة عامة أو كلية، ثم يقدم عبارات تجسد مظاهر متنوعة. نفي التجربة البشرية مثلا، نجد أن السلطان هو المتحكم في المملكة من حيث تسلمه لمقاليد الحكم. وأما المقاليد فمتنوعة كالسلطة التنفيذية والقضائية وإلى آخره. وفي ميدان سلطة الله تعالى فإن الموقف يتحدد في إنه عز اسمه لا تنفصل صفاته عن بعضها الآخر، بل إن كل صفة هي عين الصفة الأخرى، ولكنها جميعا تتنوع تبعا لما يتطلبه موقف أو آخر. فمثلا نجد أن الله تعالى في سورة الناس يصف ذاته المقدسة بأنه رب، ويصفها بأنه ملك، ويصفها بأنه إله، فيقول: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، مع أن الصفات الثلاث رب، ملك، إله تصب في ذاته المقدسة التي تعني سلطته في المجالات جميعا من حيث العبودية والتدبير والحكم. يبقى أن نشير إلى سمة أو ظاهرة ترتبط بدورها مع الظواهر السابقة، ونعني بها المشيئة أو المشية، حيث لاحظنا المقطع بأنه يقرر بأن لله تعالى القدرة والقوة والحول والسلطة والمشية في جعلنا نحن قراء الدعاء المذكور موفقين في إدراك ظهور الإمام عليه السلام. وحينئذ من حق قارئ الدعاء أن يحرص على معرفة السمة الأخيرة المرتبطة بمظاهر التحكم في الموقف، وهي المشيئة. وفي هذا السياق نعتقد أن قارئ الدعاء بمقدوره أن يحدد بشيء من الوضوح دلالة ما تعنيه كلمة المشيئة من معنى، وهو أن هذه الكلمة ترتبط بمفهوم الإشاءة، أي إذا شاء الله أن يرينا ولي الأمر ظاهرا نافذ الأمر فله ذلك. وهذا يعني في التجربة البشرية مثلا أن من يمتلك طاقة على الشيء ويمتلك وسيلة لتحقيق الشيء ويمتلك سائر ما يمكنه من تحقيق الشيء، فإن إشاءته أي انتخابه لزمان ومكان لتحقيق ما يريد يسمح لذلك الشيء بأن يتحقق. والأمر كذلك إذا نقلنا هذا المعنى البشري إلى الساحة القدسية لله تعالى، حيث أن تحقيق ما توسلنا بالله من أجل توفره، أي التوفيق لإدراك الظهور والإسهام في المعركة مع الإمام عليه السلام، إنما يتوقف على إشاءته بتحقيق ذلك بصفة أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أخيرا تبقى سمتان هما البرهان والحجة، حيث أن المقطع ربط قضايا القوة والقدرة والحول والمشيئة والسلطان بقضيتي البرهان والحجة أيضا، فجعلها في مقطع واحد ليدلل بها على أن التوفيق لإدراك ظهور الإمام عليه السلام متوقف على الظواهر المذكورة، وهو أمر نحدثك عنه إن شاء الله في لقاء لاحق. ختاما نسأله تعالى بأن يوفقنا لإدراك ما نتطلع إليه، وهو ظهور الإمام عليه السلام والإسهام في معركته الإصلاحية، والتوفيق لممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب.